السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
نبتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وما زلنا نتحدث عن بعض الأمور المتعلقة بين المعقود أو عند العقد. شيخي الكريم، البعض قد يعني يلتزم ببعض الشروط أو يشترط بعض الشروط، يعني الزوجة سواء الزوجة أو الزوج عند كتابة العقد، مثلا كالسكنة، أنها لا تريد أن تسكن في بيت العائلة الخاصة بالزوج، أو أنه سيشترط عليها أنها ستسكن في بيت العائلة، هذا مثلا، أو تشترط عليه ألا يتزوج عليها، أو أن تتعلم، أو ألا تسافر معه إلى بلد أخرى. نعم شيخي الكريم، مثل هذه الأمور. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، من حيث المبدأ، الاشتراط مشروع ومباح للطرفين، فيجوز لأحد الطرفين أن يشترط على الآخر بعض هذه الشروط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون عند شروطهم، يعني إذا تم الاشتراط فالواجب الوفاء على الطرف الآخر، وألا ينقض هذا العهد ولا هذا الشرط. ناهيك عن أن هناك حدا لهذه الشروط، فلا يجوز الشرط الذي يتجاوز كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه صلوات الله وسلامه: كل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس مباحا في شريعة الله عز وجل، فهو باطل ولو كان 100 شرط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمثلا له أن يشترط عليها أن تسكن في بيت العائلة، وأن تكون حياتهما مختلطة يعني مع أسرته، ولها أن توافق ولها أن ترفض، يعني هي أوليها، ولها أن تشترط عليه العكس، يعني ألا تساكن أهله خشية يعني المشاكل ودرء الفتنة أو فساد الخلطة معهم وكذا، فله أيضا أن يوافق وله أن يعترض. فمثلا هناك من الشروط ما وقع فيها نزاع بين أهل العلم، يعني أنت ضربت مثال، مثلا تشترط عليه أن تكمل تعليمها، لا بأس، لها أن تشترط هذا وللطرف الآخر أن يوافق أو أن يمتنع أو يعترض. وله أن يشترط عليها مثلا ألا تعمل، أنا لا أريد لزوجتي العمل بعد التخرج، وهي أيضا لها ولوليها أن يوافق أو أن يعترض. كل هذه الشروط مباحة من حيث الأصل، من حيث المبدأ يعني. لكن في شروط حصل فيها خلاف بين أهل العلم، كمثلا أن تشترط عليه هو هي أوليها يشترط عليه ألا يتزوج عليها، فهذا الشرط نازع فيه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، قالوا لا يجوز إن هي تشترط هي أو وليها عليه ألا يتزوج بأخرى. ليه يا جماعة لا يجوز؟ قالوا لأن هذا تقييد لشيء أباحه الله عز وجل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فالله عز وجل جعل هذا الأمر على الإباحة اللي هو التعدد، فكنها أوليها يشترط عليه ألا يتزوج عليها، فإن هذا التقييد للمباح وتقديم لقولها على قول الله عز وجل وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ويقولون لها أو لوليها أن تعترض، كما اعترض النبي عليه الصلاة والسلام على علي ألا يتزوج على فاطمة، وبالتالي نازع جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية في هذا الشرط. أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى مشروعية هذا الشرط وإلى جوازه، قالوا لأن هذا يضرأ كثيرا من المفاسد، ما هو بيتزوج وتاني يوم يحصل المشاكل مع البيت الأول، وربما يتسبب هذا الزواج الثاني في تصدع البيت الأول، وبالتالي هي خايفة على مستقبلها وحياتها الزوجية، فلها أن تشترط هذا الشرط وله أن يوافق أو أن يعترض. ويقولون إن اعتراض النبي عليه الصلاة والسلام على علي ألا يتزوج على فاطمة لم يكن اعتراضا من حيث المبدأ، يعني هو يعني يرفض التعدد، أو إنه عليه الصلاة والسلام يرفض لعلي أن يتزوج على فاطمة، يعني مش التعدد، لا التعدد ماشي مباح لكن على بنتي لا كما يقولون، إنما كان اعتراض النبي على شيء آخر عليه الصلاة والسلام، خاصة وفي سياق الحدث أو القصة. قال عليه الصلاة والسلام غير أني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، يعني التعدد من حيث المبدأ مباح ومتاح لعلي ولغيره بالضوابط المعروفة. أمال هو كان بيعترض عليه عليه الصلاة والسلام؟ هو بيّن نفسه سبب هذا الاعتراض عليه الصلاة والسلام، قال والله لا تكون ابنة عدو الله وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سقف واحد أو تحت رجل واحد. إذا الاعتراض إنه الزواج عائشة زواج علي من ابنة أبي جهل فيه تسوية للرؤوس، حمام من هنا النبي وحمام من هنا أبو جهل والعياذ بالله، فهذا لا يليق أبدا بمقام النبوة. الموضوع مش موضوع في فاطمة، الموضوع في النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، كيف تسوي علي فيكون حماك من هذه أبو جهل عدو الله عز وجل.
سيدنا علي لم يتزوج على السيدة فاطمة طيلة حياته،
ما هو أيوة
تزوج بعدها،
هو هم أن يفعل هذا النبي يعني وقف له عليه الصلاة والسلام، لكن يعني أقول أنه وقف له مش رفضا لمبدأ التعدد ولا رفضا لشيء آخر، إنما كان الموضوع أنه لا تكون ابنة عدو الله وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رجل واحد. ومن هنا أجاز الحنابلة أن تشترط عليه هي أوليها ألا يتزوج عليها، وقالوا هذا شرط مباح يضرأ كثيرا من المفاسد الواقعة الآن عيانا بيانا.
نواصل بعد أذن الاتصال.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أستاذ هشام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أخي الحبيب، من فضلك ارفع الصوت. الحمد لله رب العالمين، تفضل يا فندم.
بشر الله أني وحفظكم في
الله. أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، تفضل. الله
يكرمك ويرضى عنك.
يا رب يسعدك ويبارك في عمرك، جزاك الله خير.
سؤال الشيخ شعبان.
نعم.
رجل يعمل في شركة أو مصنع أو أرض، ولكن لا يستطيع الذهاب إلى المسجد ويصلي الجماعة، يقيم الجماعة سواء كان في الشركة أو في المصنع أو في الأرض، فهل الجماعة في خارج المسجد تعدل ثواب الجماعة في المسجد؟ أو إن كان هناك نقص في الثواب، كيف يكمل هذا النقص يعني إذا أقام الجماعة خارج المسجد؟ نريد التوضيح في هذه المسألة.
حاضر. هل معنا اتصال آخر؟ فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أبو نور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخانا. أهلا مرحبا وعليكم السلام. فضل يا فندم، الله يرضى عنك ويحفظك. فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. لو سمحت أنا اكتشفت أنا متجوز.
نقطة التلفزيون يا أخي الحبيب من فضلك.
أنا متزوج من 30 سنة.
ما شاء الله.
واكتشفت في الأيام الأخيرة دي، وعندي بنات مخلفة يعني كده، اكتشفت في الأيام الأخيرة دي على موبايل المدام اتصالات رجالة وحاجات إباحية.
طب أستر عليها يعني يا أخي الحبيب، عرض بسؤالك الله يرضى عنك.
يعني أنا قصدي كل ده. أخذت منها الموبايل ووريته لأولادها بس عشان يشوفوه على اللي حصل ده. فهم حكموا إنها تمشي. فانا بجد دلوقتي ما خدتش قرار، وحضرتك شوف كده، لان انا قلت اللي عملت ده حرام وكده والكلام ده، وقلت كلام من الحلو ده عشان والدي كان احسن منك من كل اللي بيتكلم في الكلام، وراجلين مش راجل واحد.
اصلح الله احوال المسلمين
يا رب.
فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل معنا اتصال اخر؟ استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ احمد. أهلا ومرحبا، تفضل الله يرضى عنك، تفضل يا
فندم.
الصوت ضعيف قوي، من فضلك ارفع الصوت يا أستاذ أحمد، تفضل.
يعملوا حلقة تعليم في المسجد، جماعة الدعوة تبليغ.
حلقة تعليم في المسجد.
فأول ما نبدأ نتكلم على طول من الهجرة، يروح هم قايمين على طول، ما بيدخلوش الصلاة يعني تسابيع. هدي في شيء مثلا؟
في حلقة تعليم قرآن في المسجد، أثناء الصلاة ماذا يفعلون؟
بعد ما اللي نبي يتكلم على طول، ما بيقولوش الأفكار بتاع الصلاة.
حاضر. يعقدون الجلسة على طول.
قبل الأفكار دي على التعليم. قبل الأفكار بتاع الصلاة.
حاضر. واضح السؤال. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. المعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب نعود الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم، إذن الحنابلة فقط هم الذين أجازوا هذا الشرط، نعم. ألا يتزوج الزوج على الزوجة،
يعني إن اشترطت لها أن تشترط،
لها أن تشترط، نعم. هذا الشرط، وأجازوا لها هذا دون بقية الفقهاء. طب مسألة شيخ الكريم السفر، هل لها أن تشترط عليه ألا تسافر معهم من بلدها إلى بلد آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بل لها أن تشترط ألا يسافر وأن يبقى معها في البلد الذي يقيمون فيه. ما تسافرش البلد، ما تنقلش عملك على محافظة أخرى، ما تسافرش للخارج، لأنها لا تريد أن تستغني عن زوجها ولا تريد أن تكون في فراغ نفسي وفراغ وجداني وتخشى على نفسها الفساد والفتنة، وبالتالي تشترط على زوجها ألا يسافر إلى الخارج مثلا، أو ألا ينقل محل عملي وسكني إلى محافظة أخرى إلا عند الضرورة طبعا، فلها أن تشترط. فمن باب أولى أن يكون لها أن تشترط، طيب أنت هتسافر أنا مش هسافر معك، فلها أن تشترط هذا، وهو إذا قبل من حيث المبدأ فالواجب عليه حينئذ الوفاء، ولا يجوز لأحد الطرفين إذا قبل من حيث المبدأ عند العقد شرطا شرطه عليه الطرف الآخر أن ينقض هذا الاتفاق.
ولو نقض هل لها أن تطلب الطلاق؟
نعم لها أن تطلب، لأنها تتضرر. هي لماذا اشترطت؟ لأنها تشعر أن هذا يوقع عليها ضرر، بصرف النظر أن تقدير الضرر ده يرجع إليك ولا إلي أنا، لا يرجع إليها هي، فهي من تقدر الضرر. ممكن إحنا نعقد جلسة صلح ونقول يا بنتي طب هو يعني لو سافر للخارج ده خير ليكم وسعة رزق وسعي على كذا والمعيشة، وهي تقول أيوة كلامكم مظبوط عندكم، لكن أنا مستكفية بما نحن فيه من عيش، لا أريد هذا الرغد الذي تتحدثون عنه، وفي نفس الوقت الأهم من ذلك أنا أريد أن يكون زوجا وأن أكون زوجة، فلا أريد له البعد عني وكذا. فحينئذ إذا لم يفي الطرف الثاني بهذا الشرط فلها حينئذ أن تطلب الطلاق للضرر الواقع عليها، وفي هذه الحالة تأخذ الزوجة جميع حقوق المطلقة سواء بسواء،
مش المختلعة،
مش المختلعة،
لأنها اشترطت وهو الذي نقض،
لأنها اشترطت، نعم. وهو الذي نقض هذا الاتفاق، نعم. وربنا عز وجل أمرنا أوفوا بالعقود،
نعم. هذا في كل الشروط، سواء أن يتزوج عليها، أن يسافر، أن تتعلم، أن تدخل
نعم
في بيت
في كل
العائلة
الشروط.
في كل الشروط،
نعم.
نعم كل الشروط. مسألة الإنجاب، هل له أن يشترط عليها عدم الإنجاب أو أن تشترط عليه عدم الإنجاب إلا بعد فترة من الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا يجوز للطرفين ولا لأحدهما أن يشترط عدم الإنجاب نهائيا، لأن هذا الشرط يهدم مقصدا رئيسيا من مقاصد النكاح، ألا وهو تناكحوا تناسلوا فإني مباهن أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما هل لها أو له أن يشترط تأجيل فترات ما بين الحمل والحمل؟ نعم له ذلك ولها ذلك أيضا، فيقولون مثلا نخلي الحمل في متوسطات من سنتين ونص إلى ثلاثة، فترة ما بين الحمل إلى الحمل، هو بالنسبة له له أن يشترط هذا ليجد زوجته غير مشغولة يعني بالإنجاب، وغير مشغولة بالحمل، وغير مشغولة بالرضاعة، وغير مشغولة بالولد أو البنت، فهو يريد زوجة، في الأمومة شيء والزوجية شيء آخر. أو هي لها أن تشترط هذا مراعاة لحالتها الصحية، تقول أنا يعني تتابع الحمل علي ممكن يرهقني ويسبب مشاكل للولد الموجود ولا البنت الموجودة، وأنا لا أقدر على تربية اثنين في سن متقاربة، فلها أن تطلب أو أن تشترط علي أن يكون فترة ما بين الحمل والحمل مثلا متوسط معين، سنتين ونص ثلاثة أكتر أقل،
ده غير تحديد الناس،
غير المنع،
غير المنع
وغير التحديد.
نعم.
لأن المنع شيء والتحديد شيء والتنظيم شيء. نعم. آخر. التحديد ولد ولا اتنين كفاية،
أسرة صغيرة
تساوي أسرة أفضل. صغيرة حياة أفضل. الكلام الفاضي اللي هو إيه؟ الغزو الثقافي والتغريبي الذي ملأ عقول بعض المسلمين.
نعم.
خاصة من النخب. إنما المنع مش هنخلف خالص،
مش عايزين،
مش عايزين
يعني.
هم يعني مش إحنا. إنما التنظيم هذا الذي لا بأس به، لأنه زي ما ذكرنا سابقا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون يعني عن نسائهم، والعزل مفاده عدم الحمل الآن، وبالتالي أجازهم النبي، حتى أظن حديث جابر بن عبد الله كان يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى مقصده أن احنا نعزل والله الذي ينزل القرآن على رسوله يعلم بأننا نعزل عن نسائنا، ومع ذلك لم ينزل في القرآن ولا في صحيح الحديث ما يمنعنا من ذلك، لعلم الله تبارك وتعالى ولعلم رسوله ان هم لا كانوا منعين للنسل نهائيا، ولا كانوا محددين واحد واثنين كفايه، انما كانوا يعني يؤجلون فترات ما بين الحمل والحمل مراعاه لبعض الاحوال والاعتبارات كما ذكرنا بعضها. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خير شيخنا الكريم فضيله الشيخ شعبان درويش. استاذ عماد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. اتفضل يا فندم.
ورحمه الله وبركاته.
وياك اتفضل، الله يرضى عنك. اتفضل
يا شيخ
احمد. مع حضرتك. اتفضل حبيبي. الحمد لله في نعم والله العظيم. الحمد لله.
الله يكرمك يا فندم. لو سمحت يا شيخ، بس عارف الشيخ شعبان، انا يعني بحب امشي في الشارع مثلا ارتل القران وراجع.
ما شاء الله.
فبتقابلني ناس كتيره في الشارع وتقول السلام عليكم، فمش عارف اقرا القران او انا اسلم عليهم. انا ماشي خجلان منهم لما بييجوا مثلا يسلموا عليا وانا ما بقطعش القران، لان الاعداد دي نص ايه. ولا نفسي يعني قطعت القرآن وسلم عليهم، فهل ده صح او ما يصحش؟
حاضر، لا تقبل منك ما شاء الله ويعلي همتك كمان وكمان.
ماشي. وانا يعني مثلا ايه، ببقى مرهق من الشغل وكده، فبغي تعبان، فبروح عليا الفجر، وبعد كده هو بصحى مثلا على الساعه 6 او 7. طب اقضي الفجر ولا استنى الفجر اللي بعده؟
هو الساعه 6، الساعه 6 لسه ميعاد الفجر تقريبا، شروق 7 الا يعني
7 الا ثلث،
7 الا ثلث تقريبا او يزيد عن ذلك يعني الساعه 6. طب شيخنا يقول لك تعمل ايه لما تصحى الساعه 6؟ حاضر للعمل.
ماشي يا استاذ احمد، يدخل اخير.
حاضر، في امان الله. ام زياد السلام عليكم.
الله،
اهلا ومرحبا، تفضل. نعم تفضل. تفضل يا فندم.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، واحده مكتوب كتابها وجوزها يعني ايه مش بيخليها تخرج من غير اذنه كده، مع انها هي في بيت اهلها يعني لسه بيت والدها وكده، ووالدها ولي امرها يعني، الوالد شايف كده يعني ان هي تستأذن من والدها وتخرج. فبعدين مره خرجت في المشوار مع والدتها واخواتها وكده من غير ما تقول لجوزها، فهو لما عرف وقال لها انت فين وكده، وعرف انها خرجت من غير ما تقول له، تنفس جامد وقال لها انت ما تلزمينيش. فهل صيغة انت ما تلزمانيش يعني دي طلاق مثلا او كده؟ كنت
عايزة اعرف. سألته عن نيته وهو بيقول كده؟
هم قعدوا يعني متخاصمين اسبوع بعدها وكده، وبعدين اتصالح يعني.
طب هو لما قال انت ما تلزمانيش كان قصده الطلاق يعني، انت مطلقة او انت طالق، ولا قالها دي كانت كلمة عابرة وخلاص وقت زعل؟
هو بعد اسبوع قال لها انها كلمه عابره بس يعني. طيب. هو كان قصدها، وبعديها بيومين كده قعد يقول لها ايوه ما تزمنيش ما تكلمنيش، فهي مش عارفه دلوقتي يعني.
طيب.
كده طلقها ولا.
حاضر.
السؤال الثاني، انا شخصيا يعني جوزي ما بيرضاش يعني يخليني اخرج في اي حته خالص وكده، وحتى مثلا بيبقى ناس عايزه اعمل معاهم واجبات، اختي تعبانه مثلا، صاحبتي بتتجوز او كده، وهو مناني خالص، اصحابي والناس يعني عمالين يزعلوا مني ويقطعوني وكده، فانا مش عارفه والله اعمل ايه يعني. انا بحاول اراضيه واسمع كلامه وكده، بس يعني مش عارفه اعمل ايه يعني. نفسي الشيخ ينصحني اعمل ايه، وهل لو زعلت من جوزي وكده يعني هبقى معايا حق ولا ايه؟
حاضر، فامان الله. استاذ علي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ علي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
الله يخليك. ممكن اقرا شيخ شعبان؟
ايوه نعم، تفضل يا فندم، هات السؤال الله يرضى عنك. تفضل يا فندم.
واحد بالطريق بالثلاثة، بالطريق بالثلاثة حاجة ما عملهاش وعملها، يبقى الحل ايه يعني؟
قال ايه؟
حلف بالطلاق عليا الطلاق بالثلاثة من عمل كذا.
وكان في كان في نيته الطلاق ولا الحلف؟
ها؟
نيته كانت ايه؟ يعني يطلق مراته ولا يحلف بس؟
نيته نيته الحلف.
الحلف انه يطلقها ولا انه هو كان عايز يقول والله فقال عليا الطلاق؟
نيته انه يحلف، نيته الحلف.
نيته الحلف، حاضر، شيخنا يجيبك، حاضر.
حلف بالطلاق وخلاص.
طيب يا عم علي. طيب، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، أخيرا لو يعني هذه الشروط لم ينفذ الزوج أي شرط، حتى لو الزوجة نفسه اشترط على الزوجة، ما علاقة هذا بصحة العقد سواء هي قبلت أم لم تقبل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا مسألة نقد الشرط أو نقد العهد من أحد من الطرفين أو من كليهما، ممكن الاثنين يتبادلا، أنت مش عارف ما نفذت شيء فأنا مش هنفذ إيه، لكن هذا حرام طبعا، لأن هذا نقد للعهد، وإحنا مأمورين أن نحافظ على العهد وأن نحافظ على المواثيق، قال الله عز وجل وأوفوا بالعقود. وهذا النقد وإن كان معصية وحراما ويأثم بسببه، لكنه لا يؤثر على صحة العقد، لأن العقد صح باستيفاء شروطه وأركانه، فالشيء الطارئ عليه بعد ذلك لا يؤثر على صحته، حتى ولو كان هذا النقد الحرام الذي يأثمون بسببه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي وشيخي الكريمين جزاك الله خيرا ومتعك الله بالصحة والعافية. تعرض شخص لحادث أو لحادثة سير فاتبع طرق قانونية للتعويض، فهل يجوز له أن يأخذ هذا التعويض؟ نعم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، حيث المبدأ يجوز، والجروح قصاص، كما أن في القتل قصاص أو بديل القصاص الدية، فكذلك في الجروح لها هذا الأمر من حيث المبدأ. فهو يعني إذا اتخذ الوسائل القانونية وثبت الأمر بيقين وحكم على هذا الرجل بغرامة ما أو بدفع تعويض معين، خاصة إذا كان هناك تلف لعضو من الأعضاء، تلف العضو أو هلكت عضو من الأعضاء فيه دية أو فيه نصف دية، فالعضو المزدوج يكون فيه نصف الدية، يعني اليد فيها نصف الدية والأخرى فيها نصف الدية، وكذلك العين وغيره. إنما يأخذ، طبعا يأخذ، سواء سلك الطريق الودي العرفي أو سلك الطريق القانوني. وفي كل الأحوال من عفى وأصلح فأجره على الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الفاضل الأستاذ هشام المتصل أول في الحلقة، هو يعمل في شركة، أو لو يسأل عن رجل يعمل في شركة أو في مكان، لو هيصلي مع مجموعة الزملاء صلاة الجماعة في الوقت حاضر، في الوقت حاضر شيخي الكريم، لكن مش في المسجد، فهل ثواب هذه الجماعة يعدل ثوابها في المسجد شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
القول هل تجزئهم هذه الجماعة عن جماعة المسجد؟ تجزئ كجماعة، لكن هل تعدلها في الأجر؟ الجواب لا تعدلها طبعا في الأجر، يعني هناك أجر للجماعة وأجر للمسجد وأجر للسعي إلى المسجد وأجر أجر آخر للعودة من المسجد، كل دي أجور. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فالشاهد أيوة دي تعتبر جماعة، نعم تعتبر جماعة، خاصة إن ده المتاح داخل العمل ولا يصرحون لهم بالخروج إلى المساجد المحيطة، لكن لا تعدلها في الأجر طبعا، إنما أجر جماعة المسجد وجماعة الإمام لا شك أنه أعظم بكثير. لكن يمكن أن يعوض المصلي أو المصلون نقص هذا الأجر بالمحافظة على النوافل والمحافظة على الأذكار بعد الصلوات وغير ذلك من الطاعات والقربات، لعل هذا أن يكون عوضا لهذا إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو نور وما حكاه، أسأل الله عز وجل أن يستر المسلمين جميعا بستره الجميع. كنت أتمنى أن يعرض يقول رجل وجد على هاتف زوجته كذا وكذا، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعمل إيه والقرار اللي ياخده إيه يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأخينا الكريم أعانك الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن تكون كربة ثم يكون بعدها تنفيس الله عز وجل لهذه الكربة. لا شك أن الزوجة أخطأت، لا شك خطأ بشعا، يعني سواء بالاتصالات أو بالمهاتفات أو بالرسائل أو بغيره أو بما هو دون ذلك أو ما هو أكثر من ذلك، لا شك أنها أخطأت بكل المقاييس. لكن أنا أذكر الأخ السائل وأذكر من يشير عليه بالانفصال أو طردها من البيت أو شيء من هذا القبيل، أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. فإذا وجدتم من الزوجة المعنية، نسأل الله أن يغفر لنا ولها، إذا وجدتم منها اعترافا بالخطأ والذنب، ووجدتم منها ندما واضحا على ما قد وقعت فيه، وجدتم منها عزما أكيدا ووعدا موثقا ألا تعود إلى مثل هذا مرة أخرى، فمن عفى يا أخي وأصلح فأجره على الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأحيانا يكون الأمر معكوس، ويكون من وقع في هذا الخطأ هو الزوج، والزوجة في بعض الأحيان تكون واسعة الصدر، ناصحة مذكرة لزوجها، قابلة اعتذاره وندمه، وقابلة وعده الأكيد بألا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى، ويعني تجري الحياة وتسير سفينة الحياة إن شاء الله عز وجل إلى المأمول. فأنا أقول للبنات وأقول للأخ: ما دمتم وجدتم منها ندما واعترافا ووعدا موثقا إن شاء الله عز وجل على أن أنت على ألا تعود إلى مثل هذا مرة أخرى، فأقول تذكروا قول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، وتذكروا قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان بجريرة واحدة ثم يهلكه، إنما يعطيه أمدا للستر من ناحية وأمدا للتوبة من ناحية أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أحمد يقول: في حلقة في المسجد للقرآن الكريم، أصحاب هذه الحلقة شيخ الكريم وهذا المجلس، مجرد ما الإمام يسلم يعقدون المجلس دون الأذكار، أذكار ما بعد الصلاة، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إذا عقدوا هذه الحلقة وحدهم دون أن تكون حلقة عامة على المسجد فلهم ذلك، والقرآن ذكر، والأذكار الواردة بعد الصلاة هي أيضا من باب الأذكار. وهناك طبعا المسألة المشهورة: هل القرآن أفضل أم الذكر أفضل؟ طبعا القرآن هو أفضل الذكر لا شك، لكن يمكنهم أن يصيبوا الخيرين معا، لأن الأذكار بعد الصلاة لا تستغرق يعني 3-4 دقائق 5 دقائق على أكثر تقدير، خاصة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن داوم على ذلك وحافظ عليه فإنه وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون هذا عوضا له عما فاته من الأعمال كالزكاة والصدقة والحج والعمرة والجهاد والغزو في سبيل الله عز وجل. وهذا واضح في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وحديث غيره من الصحابة. فإذا استطاعوا أن يصيبوا الخيرين معا فهذا أفضل، وإلا فحلقة القرآن من الذكر. أما لو كانت الحلقة عامة على المسجد فنقول لهم: أربعوا على أنفسكم، أعطوا الناس فرصة اللي هم لا يشاركوا معكم في حلقة القرآن، أعطوهم فرصة أن ينتهوا من الأذكار بعد الصلاة يعني قرابة 4-5 دقائق، ثم الوقت معكم مشاع، اعقدوا حلقتكم حتى لا تفوتوا على هؤلاء أجرهم، وهم لا يتحصلون على أجر حلقة القرآن باعتبارهم أصحاب مشاغل وأصحاب مشاوير وغيره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب، مشاهدين الكرام والمشاهدين الكريمات، معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله، فابقوا معنا. أهلا
الذكر إن كنتم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أعد إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم،
حياكم الله يا أستاذ أحمد.
الله يحفظك ويبارك في عمرك ويمتعك بالصحة والعافية وينفعنا بعلمكم شيخ الكريم. الأخ عماد ما شاء الله وهو ماشي في الطريق يرتل القرآن ترتيلا، ومن محفوظه أو من المصحف الشاهد مسألة رد السلام، بيبقى ممكن يبقى في منتصف آية، فهل يقطع الآية ثم ويرد السلام أم لا يرد ويواصل القراءة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يثبته ويثبتنا وأن يجعله ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل وخصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال فأقول للأخ بارك الله فيه إن أهل العلم اتفقوا على أن قراءة القرآن ومدرسة القرآن من المستحبات قطعا، لكن رد السلام من الواجبات، فالله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حيوا فعل أمر. عشان كده قال أهل العلم إلقاء السلام سنة مستحبة حق المسلم على المسلم، لكن رد السلام أوجب منه،
فرض كفاية.
فرض كفاية خاصة أننا المعني، ما هو مفيش فرض كفاية بالنسبة له لأن هو الشخص المعني، فصار في حقه فرض فرض عين أو واجب عيني، عشان نكون دقيقين، واجب عيني على
لازم يرد
على تقسيمات الحنفية، واجب عيني. وبالتالي أقول الأخ إذا ألقى أحد عليك السلام جزاك الله خيرا، فالأوجب من استمرارك في القراءة أن تقطع قراءتك حيثما أنت، ثم ترد عليه السلام كاملا، ثم تستأنف قراءتك من بداية الآية التي يعني قطعت القراءة فيها، ولك إن شاء الله عز وجل أجر الأمرين، أجر القراءة وأجر رد السلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا يا شيخنا. الأستاذة جانا، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي تفضلي.
كنت عندي سؤال.
هاتي السؤال.
هل لو أنا بصلي ونسيت ركعة أو نسيت ركنة في الصلاة وبعدين وقعت فكده يبقى خلاص يعني الصلاة كده كويسة، ولا أعيد الصلاة تاني؟
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، أخونا أيضا عماد، صلاة الفجر أحيانا لا طيب حاضر. أبو سلمان. أبو سلمان، السلام عليكم. أخونا من السعودية، السلام عليكم. أبو سلمان السلام عليكم. قطع الاتصال، عاود الاتصال، بارك الله فيك حبيبي الغالي. نعم شيخ الكريم، موعد صلاة الفجر هو لا يصلي، أحيانا يفوته الفجر في المسجد، فلو استيقظ السادسة أو بعد السادسة، هل يصليها قضاء أم يصليها في وقتها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا وقع هذا واستيقظ عند الساعة السادسة فما زال الشروق عليه وقت تقريبا حوالي 7:45 أو 6:37 35 حاجة زي كده، فأمامك مقدار نصف ساعة على الأقل يمكنك أن تتوضأ سريعا وأن تصلي فريضتك قبل أن تشرق عليك الشمس. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول
الشروق الآن 6:30 6:31
طيب 6 يعني أمامه قرابة نصف ساعة. لو استيقظ في الساعة السادسة يمكنه في هذه الحالة أن يتوضأ وأن يصلي فريضته ونافلته أيضا على حد سواء، وهذه الصلاة في هذا التوقيت تصلى أداء وليس قضاء، لأنه ما زال الوقت باق على الشروق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة أيضا يقول من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك، ما حكم أخذ تأمين نظير تأجير مخزن أو مكان مخزن شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا بأس أنه يأخذ تأمين على سبيل جدية التعاقد وعلى سبيل ضمان المستأجر أن يفي بأجرة العين المؤجرة، سواء كان هذا المبلغ تأمين كل باق لحد انتهاء الفترة ويأخذه سليم زي ما دفع 10 يأخذهم 10، أو سواء استهلك هذا التأمين وخصم من الإيجار فيكون أشبه بمقدم الإيجار. في الحالتين الأمر مباح إن شاء الله، لأن أهل العلم ما يعني استساغوا هذه الشروط إلا ضمان للوفاء بعدما أصبحت بلية البلاية عدم الوفاء بالعهود عند بعض الناس إلا من رحم الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال أم زياد من شقين. الشق الأول لما كانت تسأل يعني تقول امرأة معقود عليها، فالعاقد يلزمها ويلزمها أن تستأذنها، فهي خرجت دون أن تستأذنه مع أبيها، فقال لها أنت ما تلزمنيش، فهل هذا طلاق أم غير طلاق شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد خلينا نشوف مسألة أنه إلزامها بأن تستأذنه في الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
هي لسه مش في بيته.
نعم، أقول بيته للأخ العاقد ما دامت البنت ما زالت في عهدة بيت أبيها فإن أولى بها وليها في بيتها، في بيت أبيها، وولايتك عليها وإن كنت زوجا لكنها ولاية منتقصة بولاية أبيها عليها. فما دام هي بيت أبوها يا أخي الحبيب فليس عليك، ليس لك عليها سلطة الأمر الجازم ولا النهي الجازم، إنما هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل التودد منها إليك والتودد منك إليها وبلطف، مش يعني العملية مش بالعصا والسكينة يا جماعة، هي القوامة مش كده خالص. قوامة مش أنا أمرت تنفذي، أمرت إيه وتنفذ إيه؟ هي كانت عبدة، هي كانت أما، أنت فاهم المسألة خطأ. القوامة مش كده، لا هي شخط ولا نطر ولا أمر واجب النفاذ ولا يعني كم، مش بالدراع. إنما ده تحبب يعني، إذا هي وفت لك فيما طلبت فده على سبيل الاستحباب، إنما الولاية الحقيقية ما زالت في إيد أبوها، بدليل إنك لا يمكن، لا يمكنك أن تبني بها اللي هو إعلان العرس يعني إلا بإذن أبيها. يعني يمكن لأبيها أنه يعني يقول لك لا مش الوقت ويؤجل إلى حين، لأنه ما زالت السلطة له عليها طول ما هي بيت أهلها. وبعدين يا أخي الحبيب إشمعنى أنت ماسك في الأمر والنهي ومش ماسك في النفقة؟
صحيح،
ما أنت زوج انفق بقى. وأنا أقول للبنت للسائلة لو كانت هي صاحبة السؤال، إن كان بينفق اسمع كلامه، لكن لما بينفقش عليك أنت ببيت أهلك اسمع كلام اللي بينفق عليك ببيت أهلك ألا وهو أبوك ولا أخوك ولا عمك ولا غيره.
هذا هو الشق الأول.
ده الشق الأول.
الشق الثاني بعد هذا الاتصال. أستاذ جمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب عاود الاتصال. الشق الثاني شيخ الكريم، أنت ما تلزمنيش.
الشق الثاني لفظة أنت ما تلزمنيش ليست صريحة في الطلاق، إنما هذه من كنايات الطلاق. فإذا لم يقصد بها الطلاق إنما قصد بها يعني كارت إرهاب كما يقولون، بيرعب البنت يعني بيشد عليها بيخوفها، ففي هذه الحالة لا يقع به طلاق إن شاء الله، لأنه لم يقصد به الطلاق. وإحنا ذكرنا مبارح يا أستاذ أحمد إنه العاقد لازم يفهم المسألة دي، إنه هو لو قال لها أنت طالق خلاص ملوش عليها عدة، ولو عايز يرجع مرة أخرى إليها بعد ساعة ولا بعد أيام ولا شهور ولا دهور لابد من عقد جديد ومهر جديد على ما تبقى من الطلقات، عشان هو استهلك واحدة من الثلاثة. فما ينفعش يخبط كده أنت ما تلزمنيش ويكون قصد بها طلاق، أو يقولها أنت طالق وهو لسه عاقد، يعني أمال هتعيش إزاي بعد كده؟
في الغالب إذا لم يقصد الطلاق فهذا ليس بطلاق،
هذا لا يقع به طلاق ما دام لا يقصد الطلاق. ولو كان طلاقا والعياذ بالله ستكون كارثة، لأنه عليه إذا أراد الرجوع والمصالحة كما يقولون، الموضوع مش موضوع خلاص حقك علينا وحقك علي يا بنتي، لا الموضوع مش كده، الموضوع أكبر من كده بكتير. ألا وهو إذا أراد الرجوع لو كان يقصد به الطلاق فساعتها يلزم عقد جديد ومهر جديد. ولما بنقول عقد جديد ومهر جديد مش معنى كده أن الأسيمة اللي كتبناها مبارح هنعيدها النهاردة، لا، ستبقى الأوراق الرسمية كما كتبت قبل المسألة بتاع الطلاق دي، وهنعقد مجلس شرعي للعقد، الولي واثنين شهود والشاب الزوج، زوجني يقول قبلت وأكون في هذا حضرة الشهود،
حالة
إذا كان يقصد به الطلاق. أنما إذا كان لا يقصد وهو غالبا لا يقصد، فإن شاء الله عز وجل الأمر مفهوش حاجة مدام الصالحتم فسماح المراضي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
جزاك الله خير شيخ كريم. أم سارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، الحمد لله رب العالمين.
زي الأستاذ الشيخ.
الله يكرمك يا حجة، تفضلي.
الله يكرمك. ما رأي الدين في أن الإنسان عاوز يوزع ما تملك على أولاده وهي حية منع المشاكل بعد الوفاة؟ هل توزعها هبة ولا توزعها كورث؟ الولد ده البنت ولا ده وزعها هبة الولد زي البنت، وأيهما أفضل؟
فأمان الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. معانا ولا لا؟ السلام عليكم. طب عاود الاتصال بارك الله فيك. طب ما يرد علي. السلام عليكم.
99 مرة وسبحان الله وبحمده سبحان
الله. لا هات السؤال. السلام عليكم.
هل هذا يجوز؟
أنت كنت فين يا راجل يا طيب؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت لسه واصل الحمد لله على السلامة. هات الكلام من أول من أوله. اتفضل.
من أوله؟
أيوه نعم.
ماشي يا حاج احمد،
فاضل يا فندم.
انا حضرتك بالنسبه للاذكار المبالغه في الاذكار، هل بدعه ولا غير جائزه؟ يعني الاذكار العاديه اللي بعد الصلاه اللي هو سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره دي معروفه. انا بقول بعد كده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 99 مره، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 99 مره، وبردد اسماء الله الحسنى 99 مره في كل صلاه. هل يجوز ذلك ولا دي تعتبر يعني زيادة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام، فأمان الله، ربنا يحفظك. نعم شيخ كريم، فضيل شيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية. حلف بالطلاق وقال علي الطلاق بالثلاثة، زي مش عارف الناس تحلف كده ازاي، لكن هو ما كانش في نيته الطلاق، كان في نيته الحلف، فما حكم هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد مدام لم يكن في نيته ولا في قصده الطلاق فهو حلف، لكنه أخطأ في حلفه أنه حلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله معصية وحرام وكبيرة من الكبائر. والواجب على المسلم أن يلتزم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك على الأخ بارك الله فيه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة الندم على ما وقع فيه، والعزم الأكيد على ألا يكرر هذا اليمين مرة أخرى لأنه يمين خاطئ. ثالثا كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الخطأ. وإذا كان المعملش وعملت يبقى أوقع اليمين، فعليه في الحالة دي أيضا مع التوبة كفارة اليمين إطعام 10 مساكين إذا كان مستطيعا للإطعام، وإن لم يكن مستطيعا فعليه أن يصوم 3 أيام متتابعات أو متفرقات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني لأم زياد، تقول أنا زوجي لا يرضى بخروجي حتى للواجبات الاجتماعية والزيارات العائلية، والناس بتزعل منها وبتزعل منها شيخي كريم، ومش عارفة تعمل إيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله أحيانا يكون هذا نوع من التعسف في استعمال سلطة القوامة من الزوج على الزوجة، وإلا فالإنسان بطبعه اجتماعي. إحنا خاصة الشرقيين العرب المسلمين نحن بطبعنا اجتماعيين، الإنسان يحب أن يكون مع الناس مع الجماعة، خاصة مع الأرحام مع الجيران مع الأصدقاء، خاصة في المناسبات الاجتماعية، يعني تبادل التهاني في الأعياد، الزيارة عند المرض، المواساة والعزاء عند الوفاة وغير ذلك من الواجبات. فالزوج المفروض أن يكون معينا لزوجته على هذا، لأن ديت من المندوبات، فيعينها على ذلك مش يمنعها من ذلك هذا المنع البات التعسفي. وليس هذا من سلطة القوامة، إنما يسدد ويقارب.
طب هي تعمل إيه؟
هي في هذه الحالة مع طبعا تخطئتنا للزوج أنه يتعسف في استعمال سلطة الولاية والأمر والنهي على الزوجة، أقول لها أولا أطيع زوجك، ثانيا طيبي خواطر هؤلاء إذا تيسرت لك فرصة أن تطيبي خواطرهم. يا جماعة من الآخر أنا زوجي منعني من الاتصال بالآخرين ووالي أمور خاصة به هو شخصيا أو لأمور بيننا حتى تكوني معذورة عند الله عز وجل، لأنه اللي عزوك ما عزتهمش، واللي زاروك في المرض ما زرتهمش، واللي تواصلوا معاك قطعتيهم، فلا يكون هذا منك إنما يكون هذا مردا لأمر الزوج. ولكن في كل الأحوال يعني أطيعي، وإن كان ثمة اسم وعتاب فللأسف الشديد على الزوج لأنه الذي منع هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، هل يجوز لصاحب سلس البول عافاه الله أن يكون إماما للمصلين شيخ كريم في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أعتقد والله أعلم يا أستاذ أحمد أنه مذهب جمهور الفقهاء أن المعذور لا يكون إماما، يعني المعذور اللي هو مصاب مثلا بسلس البول، المصاب بانفلات الريح، أو الذي يصلي قاعدا. أعتقد مذهب الجمهور، يعني المسألة مش دقيقة عندي النسبة للجمهور من عدم، لكن فيما أذكر أن هذا مذهب جمهور الفقهاء، خلافا لبعض المحققين الذين ذهبوا إلى تغليب القاعدة التي سأذكرها الآن على مسألة أن المعذور لا يصلي بغير صاحب العذر. قالوا أنه من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فنستطيع الجمع بين القولين ونقول إن وجدناه إماما صلينا وصلاتنا نحن صحيحة بناء على صحة صلاته بسبب عذره، إنما إذا لم نجده إماما فلا نقدمه إماما للصلاة، وغيره أولى منه في الإمامة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تزوج من امرأة مطلقة شفهيا ولكن ما زالت قانونيا يعني الأوراق للزوج الأول، فما حكم هذا شيخ كريم؟ الأوراق في المحكمة يعني.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني إن كان الزواج تم بعد انتهاء عدة المطلقة من الزوج الأول فإن العقد صحيح، لكن يريبه أو يريبني في هذا العقد أن يكون مشافهة. يا جماعة، نحن في وضع مستويات الإيمان فيه على قدر حالها، يعني ضعيفة،
يعني ممكن يبقى ادعى من امرأة
طبعا
أنا مطلقة وهي غير مطلقة،
يا سيد الحبيب ممكن يدعى عليها وممكن هو يجحد النكاح نفسه، يقول أبدا أنا لا تزوجت ولا بتاع، عندكم ما يثبت ما عندناش، خلاص أمكم في العش ولا طارت كما يقولون. لا 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 لا، مسألة التوثيق دي مسألة في غاية الأهمية في زمن كثرت فيه الفتن وضعفت فيه مستويات الإيمان وفشى فيه مسألة النقد العهود والعقود وما شابه ذلك، فالتوثيق ضروري جدا حتى ولو بالعقد العرفي عند المحامي اللي بيصوغه بالصياغة القانونية لحين الانتهاء من استلام ورقة الطلاق الرسمية، بس الكلام ده بعد انتهاء عدتها الشرعية.
شيخ الحبيب معذرة، لو الزوج الأول اللي هو مطلقها ومشاغب ممكن يحبسها؟
طبعا، ما احنا قلنا التوثيق يعني مهم جدا،
طلقها وبانت منه
صحيح،
ولو هو في نفسه اشياء
وارد وارد، هو ولا غيره.
نعم،
هو ولا غيره يمكن. عشان كده نقول يا جماعة لا يستهينن احد بمسألة توثيق عقود النكاح. نعم، العمل احنا مش الصحابة والصحابيات عشان الكلمة تبقى على يعني كأنها سيف على الرقاب. نحن في زمن كثرت فيه الفتن وضعفت فيه مستويات الإيمان وكثر فيه الغدر والجحود، فمسألة التوثيق دي ضرورية جدا وإن كانت ليست شرطا في صحة العقد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تسأل من يعني تسأل فضيلتكم، هل يجوز أن أكشف وجهي أمام أولاد أخو زوجي؟ أولاد أخي زوجي. نعم شيخ كريم.
أولاد أخو الزوج،
يعني هي تبقى مرات عمهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة، أبوهم نفسه أجنبي عنك، أبوهم أجنبي عنك وهم أيضا أجانب عنك، إلا أن يكونوا أطفالا يعني دون يعني في مثلا في سن التمييز ولا غيره دون سن البلوغ، ففي هذه الحالة يجوز الأمر سهل، لكن هم أبوهم نفسه أجنبي عنك وهو الحم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وأهل العلم يقولون الحم هم أقارب الزوج من الرجال لأنهم أجانب عن زوجة أخيهم، فما يصح هذا إذا كانوا بالغين، أما إذا كانوا دون سن البلوغ في متوسط سن التمييز فلا بأس بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كلمة متفق عليه. أخونا يسأل على صفحة القناة على الفيسبوك في الأحاديث تسمعها كثيرا، فما معناها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قول المحدثون متفق عليه يعني ما اتفق عليه أو يعني على روايته الإمامان الجليلان الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. والاتفاق يكون أحيانا اتفاقا كاملا فيتفق على الطريق الذي أتى منه الحديث، يتفق حتى على الصحابي الذي خرج معه منه من طريقه الحديث، ويتفق على منطوق الحديث ومعناه. وأحيانا يكون الاتفاق أن الحديث هنا يوافق المعنى العام للحديث هناك، لكن اللفظ هنا مختلف، لكن المعنى العام واحد. المهم اتفق عليه أو متفق عليه يعني اتفق على روايته الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله. وهذا الحديث من أعلى درجات الحديث في الصحة.
هذا كان هو السؤال. هل أخونا الأخت جنى تقول لو نسيت ركعة في الصلاة هل تسجد للسهو أم تعيد الركعة أم تعيد الصلاة؟ شيخي كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لجنى بنتنا إذا نسيت ركن من ركعة في الصلاة أو نسيت ركعة كاملة فلا يكفي سجود السهو، إنما إحنا نسجد للسهو على كل حال، إنما لابد أن نستكمل صلاتنا بإعادة الركعة كاملة. إذا تذكرنا وإحنا في الصلاة إن إحنا في الركعة الأولى نسينا سجدة من السجدتين، خلاص نلغي الركعة الأولى من الحساب وتبقى التانية هي الأولى ونكمل صلاتنا عدل كما يقولون. فإذا تذكرنا داخل الصلاة خلاص أسقطنا الركعة من الحساب، لكن لو صلينا وسلمنا ينهار أبيض ده احنا صلينا الظهر ثلاث ركعات بينما الله فرض الظهر أربعة، يبقى كده نقص عندنا ركعة، أو نقول يا ربي ده احنا صلينا أربع ركعات بس في واحدة من الركعات دي ما سجدناش سجدة من الاثنين يبقى في ركعة كده باطلة، نعمل إيه في الحالة دي؟ نقوم على طول ما دمنا على وضوءنا لسه نجيب الركعة الناقصة وبعدين نتشهد وبعدين نسلم وبعدين نسجد للسهو. طيب ده احنا افتكرنا العصر إن في الظهر حصل الكلام ده بعد فترة طويلة، أو افتكرنا في العشاء أن الكلام ده حصل في المغرب، يعني الفترة الزمنية الفاصل الزمني طويل جدا حتى دخل وقت الصلاة الثانية، في الحالة دي هنعيد الصلاة الأولى كاملة ولا في سجود سهو ولا غيره في هذه الحالة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الحجة مصارة تسأل عن حكم توزيع التركة، لو في أم تريد أن توزع التركة مظنة المشاكل بين الأولاد هل تكون هبة فتساوي بين الذكر والأنثى أم تكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيهما أفضل شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الميراث قسمة الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الهبة أجود أقوال العلم والأفضل في الهبة أيضا هي نفس قسمة الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. والنبي لما قال للرجل اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم لم يقصد التسوية ولم يقل سووا بين أبنائكم، إنما قال اعدلوا. وأهل العلم يقولون العدل قسمتنا ولا قسمة الله أعدل؟ قسمة الله. الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله واعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول لأختنا السائلة حسنا تفعلين عشان نمنع الخلاف بين الأبناء إن شاء الله بعد يعني قضاء الله عز وجل. قسمي، اعملي قسمة الميراث اللي هي مشارطة القسمة يعني ورقة مكتوبة والكل يوقع عليها للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون وضع اليد على كل نصيب لكل واحد منهم إن شاء الله بعد أن يقضي الله عز وجل الأجل هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد يسأل عن المبالغة في الأذكار، خاصة أنه يقول الأذكار يعني يجتهد فيها عقب الصلوات، سبحان الله وبحمده 99 مرة، يقول أسماء الله الحسنى 99 مرة، بعد دبر كل صلاة بعد الأذكار المقيدة. شيخي كريم فما حكم هذا؟ هل هذا من البدع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيك وزادك الله حرصا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك ويجعلنا وإياك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذكر نوعان، نوع مقيد ونوع مطلق. النوع المقيد زي الأذكار بعد الصلاة 33 سبحان الله الحمد لله 33 الله أكبر 33 ما ينفعش خليهم 35 ولا خليهم 30 إنما كما حددها الشرع 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره. في الصباح والمساء من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى ما ينفعش خلي 199 ولا خليها 101. دي اسمه الذكر المقيد زي أذكار الصباح أذكار المساء أذكار ما قبل النوم أذكار بعد الاستيقاظ أذكار بعد الصلاة أذكار بعد الوضوء. هذه الأذكار مقيدة. إنما في بقى باب آخر أوسع من هذه الأذكار اسمه الذكر المطلق. إن واحد ربنا سبحانه وتعالى ألهمه الاستغفار فيستغفر في اليوم 5000 مرة زادك الله حرصا بارك الله فيك، والآخر يذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله ولا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بدل المرة 100 ولا 200 ولا 10000، نقول هذا من الذكر المطلق وهو مباح. وقد ورد عن الأئمة أنهم كانوا يستغفرون مثلا 1000 مرة ويذكر الله عز وجل أو يصلي على النبي 1000 مرة، فهذا التحديد وارد في باب الذكر المطلق. أما المقيد فمقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش فتحكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله
وفيكم بارك الله. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.